أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. هذا البحث بسيط جدا ولا داعي للإطالة فيه. خلاصة هذا البحث، رد على الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف. الشيخ الأنصاري قدس سره أنكر تقييد الوجوب. تعلمون أن لدينا وجوب ولدينا واجب. مثلا الصلاة مشروطة بالزوال، عندنا وجوب الذي هو حكم إلزامي، وعندنا متعلق الوجوب، ما تعلق به الوجوب هو الصلاة، فالصلاة هي الواجب. إذن الواجب هو متعلق الوجوب. فرق شاسع بين نفس الحكم وهو الوجوب وبين متعلق الحكم الذي هو الصلاة في المثال الذي طرحناه. لا شك ولا ريب أن الصلاة لا تجب إلا إذا تحقق الزوال، فهي مشروطة بالزوال. من هنا نتساءل، هل الزوال شرط في نفس الحكم في الوجوب، أو أن الزوال شرط في الواجب في الصلاة؟ الشيخ الأنصاري قدس سره يرى أن جميع الشرائط تقيد الواجب ولا تقيد الوجوب، يعني الزوال شرط في الصلاة الواجبة وليس شرطا في نفس الوجوب، ليس قيدا في نفس الوجوب. مثلا وجوب صوم شهر رمضان مشروط بهلال شهر رمضان، فهل الهلال شرط في نفس الوجوب أو شرط في الصوم الواجب في شهر رمضان الذي يجب صيامه؟ الشيخ الأنصاري يقول الهلال شرط في الصوم الواجب. لماذا؟ يقول لأن الوجوب نستفيده من الهيئة، من صيغة صلي صوم. هذه الهيئة هيئة فعل الأمر تدل على الوجوب، والهيئة أمر جزئي أو كلي، أمر جزئي، والجزئي غير قابل للتقييد، فكيف يقيد بالشروط؟ من هنا ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى إنكار الوجوب المشروط. لا يوجد عندنا وجوب مشروط، عندنا واجب مشروط، وبالتالي يكون الواجب المشروط بناء على رأي الشيخ الأنصاري موافقا للواجب المعلق الذي ادعاه صاحب الفصول الغروية أعلى الله مقامه الشريف. من هنا السيد الشهيد قدس سره انبرع لبيان الوجوب المشروط، وإثبات أن الوجوب يمكن تقييده كما أن الواجب يمكن تقييده. لكنه في ثنايا البحث لم يتطرق إلى دليل الشيخ الأنصاري قدس سره الذي استدل به على إنكار الوجوب المشروط، وإنما تطرق إلى دليل آخر في نهاية هذا المبحث. لكن يتطرق السيد الشهيد قدس سره إلى بعض النكات المهمة والدقيقة، إلا أنها جدا بسيطة. نقول وبالله المستعان وإليه المرجع والتكلان، تقدم في الحلقة الثالثة أن الحكم له مراحل ثلاث. المرحلة الأولى هي مرحلة الملاك والمصلحة، المرحلة الثانية هي مرحلة الإرادة والشوق، المرحلة الثالثة هي مرحلة جعل الحكم، مرحلة الاعتبار. فكل حكم من الأحكام له ملاك وإرادة واعتبار جعل للحكم. هذه مراحل ثلاث. ومن جهة أخرى نجد أن الشروط على نحوين، وأول من قسم الشروط إلى هذين النحوين هو المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف، وهذا التقسيم موجود في تقريرات بحثه المعنونة بعنوان بدائع الأفكار للبروجردي قدس سرهما. المحقق العراقي يقسم الشروط إلى قسمين: شروط اتصاف وشروط ترتب. ما الفرق بينهما؟ نضرب مثالا. لو افترضنا أن شخصا من الأشخاص أصيب بوعكة صحية وابتلي بالمرض، مثلا ابتلي بالحمى، ذهب إلى الطبيب وقال له الطبيب عليكم السلام ورحمة الله اشرب الدواء الفلاني. في هذه الحالة نقول هل هذا الدواء فيه مصلحة أن يشربه كل بني البشر؟ لا، الإنسان السليم والمعافى لا توجد مصلحة في أن يشرب ذلك الدواء. إذن المرض شرط لاتصاف الدواء بالمصلحة، فمن دون المرض لا يوجد ملاك ولا توجد مصلحة في شرب الدواء. إذن الدواء شرط في تحقق الملاك، شرط في تحقق المصلحة. من دون المرض لا توجد مصلحة في شرب الدواء ولا داعي لالتهام ذلك الدواء. وتارة يقول الطبيب للمريض اشرب الدواء بعد تناول الطعام، اذا شربت الدواء قبل تناول الطعام ربما تصاب بقرحة المعدة او تصاب باللوعة او لا تستفيد من ذلك الدواء. إذن هناك شرط في تناول الطعام، في تناول الدواء، وهو تناول الطعام، تناول الدواء بعد وجبة الطعام. هل هذا الشرط وهو بعدية الطعام شرط في المصلحة؟ لا، المصلحة موجودة، والدليل على ذلك أن المريض يريد تناول الدواء حتى لو لم يكن هناك طعام، لأنه مريض يريد أن يتعافى فهو يريد ماذا؟ أن يشرب الدواء. لكن أحيانا وجبة الطعام لم تحن، يضطر إلى تقديم وجبة الطعام ثم يتناول الدواء. تناول الطعام شرط في ترتب المصلحة، شرط في تحقق المصلحة، وليس شرط في أصل المصلحة. إذن فرق شاسع بين شروط الاتصاف وبين شروط الترتب. شرط الاتصاف له مدخلية في أصل تحقق المصلحة والملاك، عليكم السلام ورحمة الله، بينما شرط الترتب له مدخلية في تحقق تلك المصلحة. إلى هنا أخذنا شروط الاتصاف وأخذنا شروط الترتب. مثال شرط الاتصاف المرض، فلكي يتصف الدواء بالمصلحة وبالملاك لا بد من المرض. وأما إذا كان الإنسان صحيحا سليما عافى الله الجميع لا مصلحة في شرب الدواء. فإذا من شروط اتصاف الدواء بالمصلحة وجود المرض، من دون وجود المرض لا مصلحة في شرب الدواء، بل مفسدة. انت تشرب اليك شنو؟ دواء القلب، يجيك قلب اصلا اذا انت سليم، وتشرب اليك دواء القلب او السكري او الضغط، ربما تصاب بالمرض. اذا المرض من شروط الاتصال، لكن تناول الدواء بعد الطعام، بعدية الطعام، شرط لترتب المصلحة، شرط لجني الثمرة من شرب الدواء. بعد أن أخذنا هذين النحوين من الشروط، شروط الترتب وشروط الاتصاف، نريد أن ندرس هذين النحوين من الشروط في المراتب الثلاث التي صدرنا بها المجلس. قلنا الحكم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى مرتبة الملاك، المرتبة الثانية مرتبة الإرادة، المرتبة الثالثة مرتبة الجعل والاعتبار. نريد أن ندرس هذين السنخين والنحوين من الشروط في المراتب الثلاث. نأتي إلى المرتبة الأولى، مرتبة الملاك، وقد تكلمنا فيها فلا داعي للإطالة. نقول هكذا: ندرس الآن حيثية المصلحة، حيثية الملاك. نقول في عالم الملاك عندنا شروط اتصاف وعندنا شروط ترتب المصلحة. شروط الاتصاف من قبيل المرض، فإن المرض شرط لتحقق المصلحة والملاك في الدواء، وبدون المرض لا توجد مصلحة ولا يوجد ملاك في شرب الدواء. فالمرض شرط في أصل تحقق الملاك، في أصل تحقق المصلحة. وأما بعدية الطعام، شرب الدواء بعد أكل الطعام، بعدية أكل الطعام شرط في ترتب أصل المصلحة، وإلا المصلحة موجودة بمجرد تحقق المرض. هناك مصلحة في شرب الدواء أو لا؟ نعم، أكلت الطعام أو لم تأكل هناك مصلحة. يجيك واحد مريض تقول له اشرب الدواء، الطبيب عطاك دواء،
هناك مصلحة. يقول لك ما أكلت، يقول لك ما عليه، لكن هناك مصلحة، لا بد أن تشرب الدواء. أكل الطعام شرط في ترتب مصلحة الدواء، في جني الثمرة من شرب الدواء. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى في عالم الملاك. نتكلم إن شاء الله عن النقطة الثانية، عالم الإرادة. وفي عالم الإرادة أيضا نبحث شروط الاتصاف وشروط التردد. الإرادة تتعلق بشروط الاتصاف، فشروط الاتصاف دخيلة في الإرادة ومقيدة للإرادة. بمعنى هكذا، متى تريد شرب الدواء؟ إذا أصبحت مريضا. إذا لم تكن مريضا إرادة ما موجودة. فإذا المرض شرط في تحقق الإرادة، قيد في تحقق الإرادة. من دون المرض لا توجد إرادة أصلا. فشروط الاتصاف دخيلة في الإرادة، أخذت قيدا في الإرادة. ولكن يا ترى هل شروط التردد أيضا دخيلة في الإرادة أو لا؟ الجواب، شروط الاتصاف أخذت قيدا في المراد للإرادة، شروط الترتب، شروط الترتب أخذت قيدا فين؟ في المراد. يعني هكذا، بعدية الطعام هذه من شروط الترتب، هل هي قيد في الإرادة أو لا؟ ليست قيدا. المريض يريد شرب الدواء، أكل الطعام أو لم يأكل، ما دام هو مريض وعليل يريد الدواء الذي يزيل المرض، أكل الطعام أو لم يأكل الطعام. فإذا بعدية الطعام وبعدية الأكل ليست قيدا في تحقق إرادة شرب الدواء. الإرادة مطلقة، أكلت الطعام أو لم تأكل الطعام. وعندنا إرادة وعندنا مراد. الإرادة عزم المريض، والمراد هو شرب الدواء. إذن شرب الدواء هو المراد. شرب الدواء قيد بأن يكون بعد الطعام، بعد أكل وجبة الطعام. فإذا بعدية الأكل التي هي شرط من شروط الترتب أخذت قيدا في المراد ولم تؤخذ قيدا في الإرادة. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ إلى هنا تطرقنا إلى شروط الاتصاف وشروط الترتب في عالم الملاك وفي عالم الإرادة. في عالم الإرادة قلنا شروط الاتصاف قيد وشرط في نفس الإرادة، بينما شروط الترتب ليست قيدا في الإرادة وإنما هي قيد في المراد. واضح إلى هنا إن شاء الله؟ يقع الكلام في المقام الثالث وهو الجعل والاعتبار. فهل شروط الترتب وشروط الاتصاف أخذت قيدا في نفس الجعل وفي نفس الاعتبار أو لا؟ بالنسبة إلى الحكم، تارة نتكلم عن عالم الجعل، وتارة نتكلم عن عالم المجعول. عالم الجعل يعني الحكم الإنشائي، عالم المجعول يعني عالم الفعلية. الحكم الإنشائي تقول إذا كنت مريضا فاشرب الدواء، هذا إنشاء لموضوع مقدر الوجود، يعني إذا قدر أن تكون مريضا فاشرب الدواء الفلاني. بينما عالم المجعول عالم فعلية الحكم، يعني إذا أنت بالفعل الآن مريض، يعني تحقق في الخارج المرض، اشرب الدواء الفلاني. وهكذا في المثال الشرعي، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني إذا كنت مستطيعا فحج البيت. هذا حكم إنشائي، أنشأنا وجوب الحج على المكلف المستطيع، إذا تحققت الاستطاعة وجب الحج. ربما في لحظة التشريع ما موجود ولا مستطيع، فالحج ما موجود واجب. هذا حكم إنشائي، بخلاف الحكم الفعلي. فعلا هذا تاجر ورزقه الله خير الدنيا ويريد خير الآخرة، استطاع وجب الحج في ذمته، وصار الحج فعليا في حقه. إذن فرق شاسع بين الحكم الإنشائي وبين الحكم الفعلي، بين الحكم الجعلي وبين الحكم المجعولي. ألا خلنا نجي إلى شروط الاتصاف. شروط الاتصاف مثل ماذا؟ مثل المرض. لكي نجعل وجوب شرب الدواء على المريض، هل يشترط تحقق المرض في الخارج؟ ما يشترط تحقق المرض في الخارج. الإنشاء أمر لحاضي، يكفي أن ألحظ الشيء الموضوع أو الملحوظ، أقول إذا كنت مريضا فاشرب الدواء الفلاني، إذا كنت مستطيعا وجب عليك الحج، إذا هل عليك هلال شهر رمضان وجب عليك الصوم. إذن شروط الاتصاف دخيلة في الوجوب، لكن شنو؟ في الوجوب الذي هو الجعل، دخيلة في الجعل. واضح ولا؟ لكن خلنا نجي الآن إلى شروط الاتصاف. شروط الاتصاف مثلا لكي تجني الثمرة من الحج لابد أن تحرم، مثلا من واجبات الحج الإحرام. شنو؟ الترتب، استغفر الله، كلامنا في شروط الاتصاف خلصنا بعد. شرط الاتصاف قيد في ماذا؟ في الجعل. الآن خلنا نجي إلى شروط الترتب، مثل الإحرام ومثل بعدية الطعام. نجد أن هذه الشروط كلبس ثوبي الإحرام أو أكل الدواء بعد أكل الطعام، شرب الدواء بعد أكل الطعام، بعدية الأكل والإحرام، ليست دخيلة في أصل وجوب الحج، وليست دخيلة في أصل تشريع الحج. وجوب الإحرام ليس دخيل في أصل تشريع الحج، وأيضا بعدية الأكل ليست دخيلا في أصل ترتب، في أصل ماذا؟ حصول المصلحة. وإنما هذه الشروط، شروط الترتب، هي شرط في الفعلية، يعني لكي تحج فعلا لابد أن تحرم، لكي تحصل على النتيجة والفائدة وهي رفع المرض فعلا
لا بد أن ماذا؟ لا بد أن تأكل أولا ثم تشرب الدواء.
إذن النتيجة يا إخوة، النتيجة نجد أن شروط الاتصاف دخيلة في نفس الجعل، أخذت قيدا في نفس الحكم الإنشائي، بينما شروط الترتب ليست دخيلة في أصل الحكم الإنشائي، وإنما هي دخيلة في ترتب المصلحة، وإنما هي دخيلة في فعلية الحكم. واضح إلى هنا؟ الخلاصة، الخلاصة أخذنا شروط الاتصاف وشروط الترتب في مقامات ثلاثة. المقام الأول في عالم الملاك، وقلنا إن شروط الاتصاف لها دخالة في أصل تحقق المصلحة والملاك، بينما شروط الترتب ليست لها دخالة في أصل المصلحة، وإنما هي شروط لترتب وجاني الثمرة والمصلحة. ثم شرعنا في المقام الثاني عالم الإرادة، وقلنا إن شروط الاتصاف قيد في الإرادة، بينما شروط الترتب قيد في المراد. ثم شرعنا في المقام الثالث وقلنا في عالم الجعل والاعتبار، قلنا إن شروط الاتصاف دخيلة في أصل الاعتبار، في أصل الجعل الحكم الإنشائي، بينما شروط الترتب ليست دخيلة في أصل الحكم، وإنما هي دخيلة في فعليته. واضح إن شاء الله. تبقى بعض الأمور التي فرع عليها السيد الشهيد وهي واضحة لا داعي للإطالة فيها، وهي الإرادة أمر نفساني أم أمر خارجي؟ الإرادة أمر نفساني، فلا يعقل أن تتعلق الإرادة بأمر خارجي، لا بد أن تتعلق بأمر نفساني بأمر لحاضي. واضح ولا؟ فإذا قال المريض أريد شرب الدواء، الإرادة ما تعلقت بالخارجي، بالأمر اللحاضي، الدواء الذي لحظه ذلك المريض. واضح ولا؟ دائما الإرادة تتعلق بالأمر اللحاضي، ما تتعلق بالأمر الخارجي. ولذلك الإنسان إذا هو في الواقع مريض لكنه يعتقد أنه سليم يشرب الدواء، ما يريد شرب الدواء. واضح ولا؟ لكن إذا كان سليما ويعتقد أنه مريض يريد شرب الدواء أو لا؟ يريد شرب الدواء. إذن الإرادة مو بالضرورة تطابق الواقع، الإرادة تتعلق بالأمر اللحاظي، والسر في ذلك أن الإرادة أمر نفساني، والأمر النفساني يتعلق أيضا بأمر نفساني وهو اللحاظ الذهني. فلا يتوهمن متوهم أن الإرادة ماذا؟ دائما تتعلق بالأمر الواقعي. لو دائما الإرادة تتعلق بالأمر الواقعي إن كان الناس كلهم بخير، لأنه كثير من الناس قد يكون سيء الأعمال وهو يعتقد أنه صحيح الأعمال، فلا يبادر إلى التوبة ولا يبادر إلى الصراط المستقيم. الإرادة تتعلق بالأمر الملحوظ، بالأمر اللحاظي، للأمر الخارجي. وهكذا الجعل والتشريع، الجعل يتعلق بالأمر اللحاظي للأمر الخارجي، لأن الجعل اعتبار. واضح ولا؟ وهذا الاعتبار يتعلق بأمر لحاضي. نقرأ هذا المقدار. قاعدة إمكان الوجوب المشروط. للوجوب ثلاث مراحل، وهي الملاك والإرادة وجعل الحكم.
وفي كل من هذه المراحل الثلاث قد تؤخذ قيود معينة. فاستعمال الدواء للمريض واجب مثلا، فإذا أخذنا هذا الواجب شرب الدواء في مرحلة الملاك، الآن نأخذ في كل مرحلة، الآن يبدأ بالمقام الأول مرحلة الملاك. في مرحلة الملاك نجد أن المصلحة القائمة به هي حاجة الجسم إليه إلى الدواء ليسترجع الجسم وضعه الطبيعي، وهذه الحاجة منوطة بالمرض، فإن الإنسان الصحيح السليم لا حاجة به إلى الدواء، وبدون المرض لا يتصف الدواء بأنه ذو مصلحة. ومن هنا يعبر عن المرض بأنه شرط في اتصاف الفعل، ما هو الفعل؟ شرب الدواء بالملاك مصلحة. وكل ما كان من هذا القبيل أنه شرط في اتصاف الفعل بالملاك يسمى بشرط الاتصاف. الآن بيّن شروط الاتصاف، يشرح في بيان شروط الترتب، ثم قد نفرض أن الطبيب يأمر بأن يكون استعمال الدواء بعد الطعام، فالطعام هنا شرط أيضا، ولكنه ليس شرطا في اتصاف الفعل بالمصلحة، لا في اتصاف شرب الدواء بالمصلحة، إذ من الواضح أن المريض مصلحته في استعمال الدواء منذ يمرض، وإنما الطعام شرط في ترتب تلك المصلحة، يعني في جني تلك الثمرة وكيفية استيفائها، استيفاء تلك المصلحة بعد اتصاف الفعل بها، بعد أن اتصف الفعل وهو شرب الدواء في المثال بهذه المصلحة. فالطبيب بأمره المذكور يريد أن يوضح أن المصلحة القائمة بالدواء لا تستوفى إلا بحصة خاصة من الاستعمال. ما هي هذه الحصة الخاصة؟ وهي استعمال الدواء بعد الطعام، وكل ما كان من هذا القبيل يسمى بشرط الترتب تمييزا له عن شرط الاتصاف. وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، هناك إرادة تشريعية وهناك إرادة تكوينية، تفرقون إن شاء الله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. ما الفارق الجوهري بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية؟ الفارق الجوهري أن الإرادة إذا تعلقت بفعل المريد فهي إرادة تكوينية، وإذا تعلقت الإرادة بفعل غير المريد فهي إرادة تشريعية. مثلا أنا أريد أن أكتب، الآن كل واحد منكم يكتب، يريد أن يكتب، فالإرادة تعلقت بفعله فهي إرادة تكوينية، لكن حينما أقول لكم اكتبوا هذه المطالب أنا أردت، الإرادة لم تتعلق بفعلي أنا ما أردت أن أكتب، وإنما تعلقت بفعل غيري حينما أمر غيري بالكتابة فهي إرادة تشريعية. وهكذا مثلا شرب الدواء أو شرب الماء، إذا أردت أن أشرب الدواء أو أشرب الماء فهي إرادة تكوينية، لأن إرادة المريد قد تعلقت بفعل نفسه بنفس فعل المريد. لكن حينما أقول يا بني اشرب الدواء، يا فلان اشرب الماء، هذه إرادة تشريعية، لأن إرادة المريد تعلقت بفعل غيره. هذا الفارق موجود في هذا الكلام. لاحظ ماذا يقول: وشرب الدواء سواء كان مطلوبا تشريعيا من قبل الآمر، ما يعني مطلوبا من قبل الآمر؟ بالنسبة إلى الغير، إلى فعل الغير، الطبيب بالنسبة إلى المريض، أو مطلوبا تكوينيا لنفس المريض. يعني شنو لنفس؟ يعني تعلقت إرادة المريض بنفس فعله شرب الدواء لنفسه، له هذان النحوان من الشروط. واضح ولا؟ شروط الاتصاف
وشروط الترتب، هذا موجود في الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية، لا يوجد فارق. وشروط الاتصاف، الآن يتكلم في المقام الثاني عالم الإرادة، تكلمنا عن المقام الأول عالم المصلحة، الآن يتكلم عن عالم الإرادة. خلاصة هذا المبحث: شروط الاتصاف قيد في الإرادة، وشروط الترتب قيد في المراد. قال: وشروط الاتصاف مثل المرض تكون شروطا لنفس الإرادة في المرحلة الثانية. ما هي المرحلة الثانية؟ الإرادة. خلافا لشروط الترتب، فإنها شروط الترتب مثل بعدية الطعام شروط للمراد. ما هو المراد في مثالنا؟ شرب الدواء. شرب الدواء مراد، هذا شرب الدواء مقيد أن يكون بعد الطعام. فإنها شروط، فإنها يعني شروط الترتب، شروط للمراد لا للإرادة، يعني وليست شروطا في نفس الإرادة، من دون فرق في ذلك كله بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. يعني في الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية إذا درسنا شروط الاتصاف نجدها دخيلة في الإرادة، إذا درسنا شروط الترتب نجدها دخيلة في المراد تشريعا أو تكوينا. فالإنسان لا يريد أن يشرب الدواء إلا إذا رأى نفسه مريضا. هذا الإنسان لا يريد أن يشرب الدواء، هذه إرادة تكوينية أو تشريعية؟ هذه تكوينية. الآن هذا مثال للإرادة التكوينية، ثم يذكر مثال للإرادة التشريعية. ولا يريد من مأموره أن يشرب الدواء، هذا ولا يريد من مأموره مثال للإرادة التشريعية، إلا إذا كان كذلك، يعني إلا إذا كان الغير من، إلا إذا كان المأمور كذلك يعني مريضا. ولكن إرادة شرب الدواء للمريض أو لمن يوجهه المريض فعلية قبل أن يتناول الطعام، يعني إرادة لشرب الدواء بالفعل موجودة، أكل الطعام أو لم يأكل. يريد أن يبين أن بعدية الطعام ليست قيدا في الإرادة، الإرادة مطلقة موجودة بالفعل. المريض فعلا يريد شرب الدواء، أكل الطعام أو لم يأكل، فبعدية الأكل ليست دخيلة في الإرادة، الإرادة مطلقة موجودة، إرادة شرب الدواء موجودة، أكل الطعام أو لم يأكل. ولذلك يقول قدس سره: فعلية قبل أن يتناول الطعام. ولهذا فإن المريض، هي الآن منبه وجداني على أن الإرادة فعلية، افترض الآن هو في وسط النهار لا وقت غذا ولا وقت عشاء، يضطر يتناول الطعام حتى ماذا؟ يشرب الدواء، يقدم العشاء مثلا حتى يشرب الدواء. لماذا؟ لأن عنده إرادة بالفعل، لا عنده إرادة لشرب الدواء. قال: ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام مثل طعام العشاء أو طعام الغداء، افترض في وسط الصباح وتريق لحين ما جاء وقت الغداء، يقدم الغداء. يقول: ولهذا فإن المريض قد يتناول الطعام لا لشيء إلا حرصا منه على أن يشرب الدواء بعده، بعد الطعام، وفقا لتعليمات الطبيب. وهذا يوضح أن تناول الطعام ليس قيدا للإرادة، الإرادة مطلقة، بل هو قيد للمراد، هو يعني تناول الطعام قيد للمراد. ما هو المراد؟ المراد تناول الدواء، شرب الدواء، بمعنى أن الإرادة فعلية ومتعلقة بالحصة الخاصة، وهي شرب الدواء المقيد بالطعام. ومن أجل فعليتها، فعلية الإرادة كانت محركة نحو إيجاد القيد نفسه. ما هو هذا القيد؟ تناول الطعام لكي يشرب الدواء. الآن يبين أن الإرادة تتعلق بالأمر الخارجي أو بالأمر اللحاظي؟ تتعلق بالأمر اللحاظي، والسر في ذلك أن الإرادة أمر نفساني، فلا تتعلق إلا بأمر نفساني لحاظي. قال: غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، يعني مو لازم الواحد في الخارج يمرض. انت الان اذا مرضت تريد تشرب الدواء ولا نحن، وان كان المرض ما موجود بالخارج، واضح ولا؟ الإرادة تتعلق بالمرض الملحوظ في ذهنك هكذا. غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، المرض في المثال، بل بوجودها، وجود شروط الاتصاف التقديري اللحاظي، يعني الملحوظ في ذهن المريض والملاحظ، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها. إدراك المصلحة علة والإرادة معلول، واضح ولا؟ لذلك إذا هو مريض ويعتقد أنه سليم ما يدرك مصلحة شرب الدواء، يقول أنا ليش أشرب دواء؟ لا مصلحة في شرب الدواء، واضح ولا؟ يقول لك فيها مضرة، ما يدرك مصلحة، يدرك المضرة. بلا شك بينهم ترتب أولا الملاك ثم الإرادة ثم الاعتبار، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. يعني الإرادة معلولة لإدراك المصلحة لا لواقع المصلحة، فرق بين المصلحة الواقعية وبين إدراك المصلحة. المصلحة الواقعية يعني هذا إذا في الواقع مريض هناك مصلحة في شرب الدواء، لكن إذا هو يعتقد هذا المسكين المستكين أنه سليم هو لا يدرك المصلحة، فلا تنبثق عنده إرادة في شرب الدواء. فإرادة شرب الدواء معلولة لإدراك الإنسان لمرضه وليست معلولة لمرض الإنسان في الواقع. الإرادة معلولة لإدراك المصلحة وليست معلولة للمصلحة الواقعية، لا لواقع تلك المصلحة مباشرة، يعني من دون توسط الإدراك، قال مباشرة لأن في عندنا إدراك للمصلحة الواقعية. وما أكثر المصالح التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها، ما أكثر المصالح الواقعية، ربما في عملية تجارية بعد يصير من أثر الأثرياء، لكن هو ما يدرك تلك العملية التجارية، واضح ولا؟ وربما يتلمذ عند العالم الفلاني ويصل إلى أعلى عليين وهو لا يدرك تلك المصلحة. ما أكثر المصالح التي تغيب عن الإنسان القاصر الفاتر. فشروط الاتصاف بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، وبوجودها التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة. هذا ما ذكرنا لكنه واضح، يعني المرض بوجود الخارجي دخيل في الملاك أو لا؟ دخيل في الملاك، يعني من دون مرض هذا الدواء الخارجي لا فائدة فيه ولا مصلحة في شربه في الخارج، واضح ولا؟ فإذا شروط الاتصاف وهو شرب وهو المرض، هذا المرض دخيل في شنو؟ في الملاك الواقعي. لكن بالنسبة إلى عالم الإرادة، إرادة شرب الدواء ليس المراد المصلحة الواقعية، النظر إلى إدراك المصلحة. وذلك يقول فشروط الاتصاف في المرض بوجودها الخارجي، المرض في الخارج دخيلة في الملاك في تحقق المصلحة، المصلحة من شرب الدواء، من دون وجود مرض في الخارج لا مصلحة في شرب الدواء. وبوجودها التقديري، يعني وبوجود شروط الاتصاف مثل المرض التقديري اللحاظي دخيلة في الإرادة، يعني لا بد من لحاظها مو بوجودها الواقعي. إذا في الواقع هو مريض وهو لا يدرك ولا يلحظ مرضا، في هذه الحالة لا يتحرك ولا يريد شرب الدواء، فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا، ولا إرادة للدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، هذا في الإرادة التكوينية، أو في من يتولى توجيهه بالنسبة إلى الإرادة التشريعية. الآن يتكلم يقول: ونفس الفارق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب ينعكس على المرحلة الثالثة. يتكلم عن المقام الثالث وهو عالم الجعل والاعتبار، وهي مرحلة جعل الحكم. فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود، إنشاء وجوب الحاج على الموضوع المقدر الوجود يعني المكلف المستطيع. فكل شروط الاتصاف مثل المرض أو الاستطاعة تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم، وتعتبر مشروطا للوجوب المجعول. هنا الوجوب المجعول مو المراد المجعول في مقابل الجعل، هنا المراد بالمجعول المجعول لغتان، المجعول اللغوي يعني ما وقع عليه الجعل، اسم مفعول يعني، مجعول مو اسم مفعول، مجعول يعني وقع عليه الجعل، مضروب وقع عليه الضرب، يعني الحكم الذي جعل، مو المجعول بمعنى الحكم الفعلي. واضح ولا؟ هذا مرادف، مو تشوف جعل ومجعول رأسا تقول جعل حكم إنشائي ومجعول حكم فعلي. يقول: تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم وتعتبر، شنو مكتوب عندكم؟ وتعتبر شروطا، هنا مكتوب عندي مشروطا، خطأ في العبارة، وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. وأما يعني للوجوب المجعول يعني للوجوب الذي جعل، يعني للجعل، يعني شروطا في نفس الجعل. وأما شروط الترتب فتكون مأخوذا قيودا للواجب. ما هو الواجب؟ الصلاة. فإذا شروط الترتب مأخوذة في الواجب، وشروط الاتصاف مأخوذة في الوجوب. وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول كما مر بنا في الحلقة السابقة، هنا المراد بالجعل الحكم الإنشائي والمجعول الحكم الفعلي، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا، ماذا نفساني؟ الحظ يتعلق بأمر نفساني، منوطا ومرتبطا بشروط الاتصاف بوجودها التقديري اللحاظي كالإرادة تماما لا بوجودها الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا، تشريع وجوب الحاج موجود قبل أن يوجد المستطيع في الخارج. وأما فعلية المجعول فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي، فما لم توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحق لا يكون المجعول فعليا. هذا التكرار الآن الذي ذكره. وأما شروط الترتب فتأخذ قيودا في الواجب تبعا لأخذها قيودا في المراد. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصاف، يعني وجوب شرب الدواء ما موجود إلا إذا وجد المرض الذي هو من شروط الاتصال، لأنه هذا الوجوب المجعول مشروط بها بشروط الاتصال في عالم الجعل والتشريع. واضح إن شاء الله. الآن يتطرق إلى دليل من أنكر الوجوب المشروط. قالوا: الوجوب كيف يكون قبل تحقق الشروط في الخارج؟ التفتوا جيدا، يجب شرب الدواء إذا مرض الإنسان، تقدم وجوب شرب الدواء على المرض في الخارج، والحال أن وجوب شرب الدواء مقيد بالمرض. واضح ولا؟ فكيف يتقدم الحكم على قيوده؟ كيف يتقدم المشروط على شرطه؟ أول شيء يجي الشرط، بعدين يجي المشروط. أول شيء يتحقق المرض، بعدين وجوب شرب الدواء. اول شيء تتحقق الاستطاعة بعدين يجب الحج، مو اول شيء يجب الحج وبعدين تتحقق الاستطاعة. جوابه اتضح حينما يتقدم وجوب الحج على الاستطاعة الخارجية، وجوب الحج الذي هو جعل، الذي هو حكم انشائي، واضح ولا؟ واما الحج بالفعل، الحج بالفعل في الخارج لا يكون الا بعد تحقق الاستطاعة. وهكذا وجوب شرب الدواء المتقدم على المرض، هذا وجوب شرب الدواء الذي هو جعل وانشاء واعتبار، لكن شرب الدواء في الخارج لا يكون الا بعد المرض الخارجي، واضح ولا؟ ولذلك يقول واما ما يقال من ان الوجوب المشروط غير معقول. لماذا؟ قال لان المولى يجعل الحكم وجوب الحج شرب الدواء قبل ان تتحقق الشروط خارجا، قبل تحقق الاستطاعة والمرض في الخارج، فكيف يكون مشروطا؟ كيف يكون الوجوب مشروط؟ اول يتقدم الشرط وبعدين يجي المشروط. فهو مندفع هذا الكلام بالتمييز بين الجعل والمجعول، والالتفات الى ما ذكرناه من اناطة الجعل، جعل وجوب الحج بالوجود التقديري للشرط، واناطة المجعول بالوجود الخارجي للشرط. واما ثمرة البحث عن امكان الوجوب المشروط وامتناع هذه الثمرة، يعني اذا الوجوب المشروط ممكن تكون هناك ثمرة، ممتنع ما تكون الثمرة، فتظهر في بحث مقبل ان شاء الله تعالى في اي بحث المقدمات المفوتة، في بحث المقدمات المفوتة هناك يتضح الامر جليا، تتضح الثمرة، واضح ان شاء الله. سيأتي ان شاء الله يسمون السيد الشهيد معنون ان المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت. البحث القادم المسؤولية تجاه القيود والمقدمات يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.